والنصر بالصوم ازدادت فرحتنا شهر للتقوى والبر تتنزل فيه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في رمضان. معنا ومعكم في هذه الحلقة كما وعدناكم في الحلقة الماضية فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شمس، الأستاذ أستاذ القراءات بكلية الشريعة بجامعة الطائف. حياكم يا دكتور.
بارك الله فيكم وحياكم الله.
مشاهدي الكرام، لو تذكرتم معي في الحلقة الماضية قلنا كلاما كثيرا مضمونه أنه من اليسير أن تجد كثيرا من الحافظين للقرآن بالقراءات العشر، بل ويحفظ الشواذ، لكن يحفظون هذه القراءات دون فهم لمعنى القراءة نفسها، لأن الذي يفهم القراءة هم تخصص نادر في هذا الزمن. ومن هؤلاء فضيلة الدكتور محمود شمس، من هؤلاء الذين من الله تعالى عليهم بهذا الفهم الدقيق لهذه القراءات المتعددة. احنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن القراءات ما هي، وفرقنا بين القراءات والتجويد، وتكلمنا عن بعض الأمور المتعلقة بعلم القراءات. تعالوا نسمع النهاردة بعض الكنوز اللي دكتور محمود النهاردة أنا أتوقع إن أنتم هتعجبوا بما تسمعونه بإذن الله تعالى في هذا الأمر، لأنها موضوع لذيذة جدا. مثلا موضوع المصحف العثماني، هل هو ده المصحف الأم للقراءات ولا إيه حكايته؟ وهل هو كان منقوط؟ وحتة مثلا قراءة عاصم وحفص وغيرها من أصحاب القراءات ليه نسبت إليهم ولم تنسب إلى الصحابة، مع أنه المتلقي الأول للقرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا موضوع المقامات الموسيقية اللي في كل فترة بنسمع فيها كلام كتير جدا، عاوزين نشوف من واحد متخصص بحق إيه حكم الشرع في المقامات الموسيقية، وهل ممكن نستقي منها في تلاوة القرآن؟ تعالوا اسمعهم في هذه الحلقة اللي أنا محتاج فعلا إنصات كامل من المشاهد الكريم حتى يستفيد أكبر كمية من الإفادة من فضيلة الدكتور محمود شمس. منور دكتور.
بارك الله فيكم ولكم أكرمكم.
يعني ده كان ملخص سريع لما قلناه في الحلقة الماضية.
نعم.
خلينا نبتدي الحلقة النهاردة مع حضرتك ب عاوز أعرف، إحنا في بعض البرامج اللي حضرتك أدرتها وأديتها وبعض الكتب اللي حضرتك ألفتها والأحاديث في المساجد أو حتى في المحاضرات كنت تتكلم فيها عن الإعجاز العلمي للقراءات.
نعم، الإعجاز البلاغي.
أو الإعجاز البلاغي.
نعم.
إحنا يعني أول مرة نسمع تقريبا هذا المسمى في يعني في أوساطنا.
نعم نعم.
فهل فعلا في إعجاز بلاغي خاص بالقراءات؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فبالنسبة للعلاقة بين الإعجاز البلاغي وبين القراءات، مفهوم الإعجاز البلاغي عند البلاغيين هو وضع كل نوع من أنواع الكلمة في موضوعها الأخص بها،
يعني
الحرف في موضعه والكلمة في موضعها، لأن القرآن الكريم في الأصل مكون من نفس الحروف التي يتكلم بها الناس.
تمام.
ومن نفس الكلمات التي يعرفها الناس، ما أتى بكلمات غريبة عليهم، لكن الإعجاز فيه أن كل حرف وضعه الله في موضعه الذي يدل به على المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. ده مفهوم الإعجاز البلاغي.
تمام.
عند المتخصصين من أهل البلاغة أنه وضع كل نوع من أنواع الكلمة في موضعها الأخص بها.
تمام.
بحيث لو أردت أن تبدل حرفا مكان آخر وأتيت بجميع المترادفات ما استطعت أن تأتي بكلمة أو بحرف يؤدي المعنى الذي أراده الله كالحرف الذي استعمله الله تبارك وتعالى. وحتى ابن عطية المفسر يقول في مقدمة تفسيره لمن أراد الرجوع، يقول: لو أدير لسان العرب بأكمله لتأتي بكلمة مرادفة للكلمة التي استعملها الله ووضعتها محلها لا يمكن أن تؤدي المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر، الله.
هذا مفهوم الإعجاز البلاغي، وعليه يعني أمثلة، بس أخشى نطيل الكلام، لكن لا بد من التوضيح ولو بمثال بسيط. عندنا في سورة هود على سبيل المثال ذكر الله في قصتين من قصص الأنبياء: ولما جاء أمرنا بالواو، وفي قصتين أخريين ذكر فلما جاء أمرنا بالفاء. ما الفرق بين ولما جاء أمرنا
وفلما؟
وفلما جاء أمرنا،
نعم،
وفي أي القصص وردت هذه وتلك حتى نعلم أن الحرف الذي يضعه الله في موضعه لا يمكن أن تأتي بحرف آخر ليؤدي المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. الواو تفيد مطلق الجمع، ليس فيها ترتيب على القول الراجح ولا تعقيب. الفاء فيها ترتيب وتعقيب.
نعم.
واضح؟
نعم.
استعمل الله تبارك وتعالى الفاء في قصة لوط عندما قال الله تبارك وتعالى: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا. لماذا؟ لأنه كان هناك وعد من النبي لوط لقومه، وعد محدد بإنزال العذاب عليه: إن موعدهم الصبح. فتأتي الفاء إشارة إلى أن العقاب نزل من الله تبارك وتعالى في الوقت المحدد الذي حدده لهم الرسول.
جميل جميل جميل،
واضح؟
تمام.
في قصة صالح تقرأ قبلها: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وعد محدد. تمام. 3 أيام.
نعم.
فلما جاء أمرنا،
الترتيب والتعقيب،
تأتي الفاء لتشير إلى سرعة وقوع العذاب في موعده المحدد.
نعم.
لم يتأخر لحظة عن الموعد الذي حدده لهم النبي.
جميل جميل.
ولما جاءت في قصة شعيب اقرأ قبلها: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. شوف، وعد مفتوح ليس محدد. سوف تعلمون في المستقبل من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. فكان الجواب بقوله: ولما جاء أمرنا. ولما جاء أمرنا. ماشي؟
تمام.
إذن جاءت الواو إشارة إلى مطلق الجمع. ماشي؟ وليس هناك وعد محدد من النبي للقوم حتى يأتي الله بالفاء. أيضا في قصة هود: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. لماذا؟ لأنه قبلها: ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا.
نعم.
لأنه وعد مفتوح. تدبرت القراءات لكي أربط بين مفهوم الإعجاز البلاغي والقراءات.
تمام.
فوجدت أن القراءة قد ترد في الكلمة الواحدة في موضع دون موضع آخر.
طب أنا أعرف الحكمة في هذا الأمر، لكن بعد ما تلقى هذا الاتصال من أم علاء. السلام عليكم أم علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد.
وحياك وبياك.
وبارك الله فيكم وفي شيخنا.
الله يبارك فيك.
والله فضيلة الشيخ، أنا لاحظت إعجاز علمي في سورة الكهف، يعني في القرآن وخاصة في سورة الكهف.
نعم.
ولما لقيت حضرتك بتتكلم عن حرف الفاء فكان السؤال ده عندي والله العظيم، ولما لقيتك قلت أسأله لك. لاحظت إن القرآن انتصف في سورة الكهف وخاصة في كلمة وليتلطف حرف الفاء. فوجدت أن حرف الفاء يعني مثلا لو ذكرت سوف تنجح، في اختلاف لو ذكرت فسوف تنجح. لقيت حرف الفاء مهم جدا، خاصة ففر إلى الله فأجيب داعي الله فلتستجيب إلى الله، وخاصة في سورة الجن لقيت لو فعلت كذا في كذا حرف الفاء ياما في سورة الجن وسورة نوح. فأنا عايزة كنت نفسي أسأل والله العظيم فايدة حرف الفاء، ولماذا انتصف القرآن في حرف الفاء، وهل هذه صدفة أم هي حكمة من الله عز وجل؟
جميل.
وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة
الله
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجيبها أيضا في ثنايا ما تتكلم به بإذن الله تعالى.
أي نعم، هو نعم. بس ربما تأخذنا إلى مجال آخر، لكن أنا أقول
نعم
بأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. في الآية التي ذكرتها في سورة الكهف لو قرأت وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، قال لا إيه، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت
مئة عام،
قالوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه
إلى المدينة
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف.
بالواو
عطف ثلاثة أفعال بالفاء ثم أتى عند التلطف وعند ولا يشعرن بكم أحد، وكانت بالواو. لماذا؟ لأن الأفعال الأولى مرتبة على بعضها. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر، فلينظر لن تأتي إلا بعد أن يبعثوا.
تمام تمام.
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه
لن
يشتري إلا بعد أن ينظر.
جميل. جميل.
لكن لأن التلطف مطالبون به من أول خروجهم من المكان إلى وصولهم إلى السوق وعودتهم كانت الواء.
الله 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 الله.
يعني لو كانت بالفاء لكان التلطف عقب الشراء فقط.
تمام تمام.
لكن التلطف
مستمر على طول
لأنه مستمر فكانت الواء.
جميل جميل.
نقول بأن كل حرف في القرآن له دلالة. ولست مع من يقول أبدا بأن هذا الحرف زائد أو أن هذا الحرف ينوب عن غيره. في بمعنى مع أو إلى آخره، هذا لكن هذا ليس مجالنا الآن. مجالنا الآن الربط بين القراءات وبين الإعجاز البلاغي.
جميل.
بما أن الحرف يوضع في موضعه والكلمة وضعت في موضعها الأخص بها، فالقراءة لم تنزل في الكلمة إلا في موضعها المراد لتأدية المعنى المراد.
جميل.
والدليل على ذلك كلمات كثيرة في القرآن الكريم ترد فيها القراءتان في موضع ولا ترد في موضع أخرى. وسنبدأ بمالك يوم الدين. الناس كلهم يحفظونها وحتى يعرفون الفرق. مالك يوم الدين ورد فيها قراءتان، مالك بإثبات الألف هكذا،
وملكي
ملكي
نعم
بدون الألف.
تمام.
مع أن نفس الكلمة وردت في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس،
لكن لم ترد فيها
مالك، لم ترد فيها قراءة مالك الناس.
مم. مم.
قل اللهم مالك الملك
مفيش
لم ترد فيها ملك. لابد أن تفكر. إذن القراءة وحي من عند الله، ما يعني تنزل إلا حيث يراد المعنى.
يعني جميل أوي. يعني كل قراءة واردة معنى بإذن الله تعالى لها معنى،
لها معنى، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل سنفصله إن شاء الله. لكن دعنا الآن مع مالكي وملكي. ما الفرق بين مالكي وملكي في المعنى؟ مالك من الملك،
الملك،
الملك الذي يملكه الإنسان بيديه وهو ملك الأشياء المحسوسة، كمن يملك عمارة، من يملك
سيارة.
نعم. نعم. الملك.
تمام.
ملك من الملك، والملك هو من يملك الأمر والنهي والتصرف إلى آخره.
تاني واضح؟ تاني تاني يعني.
مالك من الملك،
من الملك،
وملك من الملك. ماشي. فلأن الله تبارك وتعالى في هذا الموضع
أراد المعنيان.
نعم. لأنه نعم. يتحدث عن يوم الدين وهو يوم الجزاء ويوم الحساب.
يعني هو الذي يملك الكون ويملك في الوقت ذاته التصرف.
الأمر والنهي والتصرف.
جميل.
لماذا؟
جميل.
لماذا؟ لأن الناس يرون في الدنيا من الملوك ومن أصحاب الملك.
الله. نعم.
فالله ينفي أن يكون هناك شبهة ملك أو ملك في هذا اليوم لأحد.
الله أكبر. الله
لا
أكبر.
ملك.
الله الله الله.
نعم. لا ملك ولا ملك. ولذلك الله سأل سؤالا في سورة غافر: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب، فأجاب الله: لله الواحد القهار.
الله أكبر.
لماذا لم ترد في سورة الناس وردت ملك؟ ملك من الملك، أين الملك؟ الملك مذكور في قوله رب الناس، لأن رب الناس مالكهم وخالقهم ورازقهم، ففيها معنى الملك، فلم ترد إلا قراءة الملك وهي ملك.
نعم.
وإلا لو جاءت القراءة الأخرى لقلنا بأن المعنى يتكرر. طيب، قل اللهم
مالك الملك.
مالك الملك.
نعم.
تلاحظ أن مالك بمعنى الملك أضيفت إلى الملك.
نعم.
فالملك موجود.
الملك موجود.
نعم. مالك أضيفت إلى
الملك.
إلى الملك.
جميل.
فلو قال ملك الملك
يبقى تكرر في المعنى.
تكرر في المعنى. إنما هو مالك للملك.
الله.
فالله تبارك وتعالى لا ترد القراءة إلا حيث يرد المعنى. لكن ربما أحد المشاهدين، وأنا أثق أنهم كثر، يقولون: الآن أنت قلت بأن رب الناس بمعنى مالك الناس. طيب، ما سورة الفاتحة افتتحها الله بقوله الحمد لله
رب العالمين؟
الربوبية موجودة.
تمام.
فلما جاءت القراءة الأخرى؟ لأن رب العالمين ها هنا تصرف إلى الدنيا والآخرة،
إلى العالمين.
نعم. الحمد لله رب العالمين،
عالم الدنيا وعالم الآخرة. نعم.
واضح. ومالك يوم الدين تصرف قولا واحدا إلى الآخرة.
نعم.
فما أراد الله تبارك وتعالى أن يترك معنى من المعاني المفهومة عند الناس بأنها للدنيا وتأتي لتدل على معنى في الآخرة.
جميل.
واضح الكلام. إذن ورود القراءة في موضع في نفس الكلمة وعدم ورودها في مواضع أخرى يؤكد ويدل على أن في القراءات إعجازا بلاغيا.
حضرتك ذكرت لطيفة في الحلقة الماضية لا في قول الله تعالى: وأن المساجد لله.
نعم.
وأنا قلت دخل لها
بعد سؤال الأخت. نعم.
نعم. عاوزين نعيش أيضا مع هذه النقطة البديعة في هذه الآية.
سورة الجن.
نعم.
تكررت فيها وأن وأنه تقريبا 11 مرة إن لم تخن الذاكرة. 10 مواضع منها ورد فيها خلاف بين القراء بين فتح الهمزة وكسره، وأن وإن وأنه وإنه. ماشي.
تمام.
إلا موضع وحيد حتى الشيخ الشاطبي قال: وعن كلهم أن المساجد فتحه، عن كل القراء أن المساجد
فتحه،
ما في أحد قرأ بكسر همزة وأن المساجد لله،
ثابتة عند جميع القراء،
عند جميع القراء العشر.
تمام. تمام.
لماذا؟ نوجه أولا قراءة الفتح والكسر حتى يتضح المعنى.
نعم.
إحنا عندنا أصلان في بداية السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا. فعندي أنه استمع وهو الذي أوحاه الله إلى نبيه.
تمام.
صلى الله عليه وسلم. إنا سمعنا وهو الكلام الذي أورده الله على لسان الجن. فكل قراءة بفتح همزة وأن بعد ذلك إنما هي عطف على أنه استمع.
نعم.
فتكون من وحي الله: قل أوحي إلي أنه استمع وأنه تعالى وأنه، فقراءة الفتح تكون معطوفة على أنه استمع.
جميل.
وعلى قراءة الكسر تكون معطوفة على إنا سمعنا. فتكون مما ورد على لسان الجن الذي أوحاه الله أيضا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
واضح؟
تمام.
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لأنها تتعلق بأمر عقدي وبوجوب توحيد الله تبارك وتعالى. ما أراد الله أن يجعلها معطوفة على إنا سمعنا حتى لا تكون واردة على لسان الجن،
يا سلام،
وإنما يا سلام. أراد أن يجعلها معطوفة على أنه استمع بقراءة واحدة حتى تكون من الوحي المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله الله،
وهذا أمر يتعلق يعني
هو ده اللي نسأل حضرتك، لكن بعد اتصال أم عامر، إن هل فعلا يعني كل قراءة وردت في القرآن لها معنى تفصيلي كما تذكر الآن؟
سنفصل، نعم
سنفصل، لكن بعد هذا الاتصال. أم عامر السلام عليكم. السلام عليكم أم عامر. أم عامر معايا الخط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذنا الفاضل وشيخنا الفاضل بارك الله في شيخنا الفاضل وفيكم جميعا يا رب
العالمين.
واسمح لي أعرض هذه الخاطر على شيخنا الفاضل، على شيخنا الفاضل حول مالك يوم الدين. فيعني في الحديث القدسي حينما يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. هذا التمجيد، التمجيد الله بأنه مالكي ومالكي يوم الدين، فإن في ذلك بيان للإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب، وضمنا فهم يؤمنون باليوم الآخر وبأن ملكيته لله وحده لا شريك له، وبالتالي فهم يقومون بكل ما يقتضي لهذا الاسم من أعمال صالحة في الدنيا كي تكون ذخيرة لهم ودخلا لهم يوم القيامة أمام ملكي ومالك ذلك اليوم، مالك يوم الدين. وهنا بعد الإقرار واليقين ومخاطبة الله بأنه مالك يوم الدين، فإن هؤلاء المؤمنين يتوجهون بالولاء الخالص في عبادتهم لله وحده إياك نعبد، ومن ثم يتوجهون إليه بطلب المدد والمعونة لأداء هذه العبادة وإياك نستعين، وفيها إقرار بأن القوة والمقدرة بين بيد الله وحده لا شريك له. ثم مالك يوم الدين، فالمرء يوم القيامة في أمس الحاجة إلى من يملك ذلك اليوم ومن هو ملك فيه ليرحمنا ويقينا من عذاب ذلك اليوم، وبالتالي وجب اتقاء ذلك اليوم في الدنيا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لمثل ذلك فليعمل العاملون.
ربنا يبارك فيك يا أم عامر وجزاك الله تعالى كل خير، إضافة طيبة وشكر الله لك هذا الاتصال. أرجع مرة تانية فضيلة الدكتور، وحضرتك بتذكر بتقول إن كل قراءة وردت معنى هنا في القراءات العشرة وحتى في بعض القراءات الشاذة لها معنى.
نعم
نعم،
شوف الأمر يحتاج إلى تفصيل مبسط. القراءات قسمها أهلها إلى قسمين، القسم الأول ما يسمى الأصول، والقسم الثاني ما يسمى الفرش. الأصول قواعد عامة كإبدال الهمز وتحقيق الهمز وتسهيل الهمز والمد والقصر، قواعد عامة عند القراء جميعا
متفق عليه،
يعني خلاف بين القراء في النقل فيها.
تمام
ماشي
تمام.
هذه الأصول القراءات التي وردت فيها إنما هي من باب اللغات الجائز استعمالها في الكلمة، يعني إبدال الهمز لغة، تسهيله لغة، تحقيقه لغة.
يعني أنا أتذكر كان في الصلاة في الحلقة الماضية كان معنا نهلة بتتكلم عن قراءة ابن كثير لما كان بتقول القرآن.
نعم
والقرآن
سنأتي لها بإذن
نعم
الله.
يعني هل هذه أيضا من باب
سنأتي لها الآن.
نعم
ماشي
تمام.
فهذه لا أحب التعنت فيها لنقول بأنها لها دور في المعنى، ولكن لها دور في الإعجاز.
لها دور في المعنى والإعجاز.
لا، دور في الإعجاز، ليس لها دور في المعنى وإنما دورها في الإعجاز.
كيف؟
كيف؟
نعم.
يقول ابن عاشور، الطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، من أراد أن يطلع، أفضل ما حفظ الله به اللغة ورود أكثر من قراءة في الكلمة الواحدة بالنسبة للغات الجائز استعمالها في الكلمة.
يعني ده شيء مفضل للغة،
حفظ للغة،
يا سلام،
صيانة للغة. الآن القراءات لها أهلها، ولها ولا تقرأ إلا بسند، ولا تقرأ إلا بالتلقي، ولا تقرأ إلا بإجازة على الشيوخ المتقنين.
تمام تمام.
فكون الكلمة تقرأ بأكثر من لغة وردت فيها
نعم،
إنما حفظ وصيانة للغة من التحريف ومن الضياء.
جميل جميل.
فهذا دور للكلمات التي فيها لغات.
جميل.
نأتي للفرش. الفرش هو خلاف القراء في كلمات مبثوثة في السورة، مثل مالك هذه التي تكلمنا فيها.
تمام.
هذا من الفرش. واضح؟ من خلاف القراء في الفرش بعض الكلمات قيل فيها إنها لغات.
بعض الكلمات،
بعض الكلمات
يقال بأنها لغة،
يقال بأنها لغات في
تمام
الكلمة.
تمام تمام.
كويس؟
نعم.
لكن بالتدبر تجد أن الكلمات التي قيل فيها إنها لغات على قسمين، اللي في الفرش ماشي، وسأضرب لكل مثال بكلمة واحدة. فيه كلمات فعلا إنما هي لغات في الكلمة وفقط، مثل اهدنا الصراط بالصاد وبالسين. الكلمة أصلها سراط بالسين، ولأن الراء فخمت فأصبحت مستعلية والطاء كذلك، تبدل السين صادا.
نعم.
فقراءة السين والصاد المعنى واحد، المعنى
واحد
واحد، وليس المعنى مختلف.
يختلف فقط لغة،
اختلف لغة.
جميل.
ورود أكثر من لغة، وهذا يدخل في الإعجاز الذي قلناه في الأصول. هناك بعض الكلمات قيل فيها إنها لغات، وقيل بأن لها دورا في المعنى، وهو الراجح وأكدته في أكثر من موضع.
طيب أسمع هذا، لكن بعد هذا الاتصال من أسماء. السلام عليكم يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عاوز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضل يا فندم.
أنا عاوز أحفظ القرآن، بس مش عارفة أبدأ بجزء عمة ولا جزء يعني البقرة، وأنا أمي كنت يعني قلت لها أن أنا عاوز أروح جمعية، فهي رفضة يعني أن أنا أروح جمعية، فهل يعني لو حفظت في البيت ينفع ولا إيه؟
طيب اسمعينا أسماء لكن في آخر الحلقة.
طب لو سمحت عاوز سؤال تاني.
اتفضلي.
جدتي ست كبيرة، فلما بتقرأ الفتحة بتقول حاجات يعني فيها خطأ، ومش عارفة يعني برضو تظبط الحاجات، فهل يعني كده صلاتها جايزة ولا لا؟
جميل.
وبصوا السؤال بقى ايه، يعني الجداتي برضو هي مش حافظة التحيات، هي والدتي، فبيقرأوا الفتحة مكان التحيات، فهل على كده صلاتهم جايزة ولا لا؟
طيب ماشي أسماء، انتظرنا في آخر حلقة فضلت الدكتور يجاوب على كلامك. نرجع بقى لبعض هذه المعاني أو بعض هذه القراءات. نعم. التي لها دور في المعنى.
نعم، قلت بأن الصراط فيها قراءة، بل فيها قراءة ثالثة بإشمام الصاد صوت الزاي، فيتولد منها ضاء كالضاء التي ينطقها العوام.
نعم.
ضاء دون أن نخرج لسنة تحت أسناننا، ضاء
الزراط.
أيوه.
نعم.
العوام يقولون صلاة الظهر. هكذا.
تمام.
فتلك من اللغات. بعض الكلمات قالوا بأنها لغات، وقيل فيها بأن لها دورا في المعنى، منها كلمة ويبشر المؤمنين. كلمة يبشر في القرآن الكريم ورد فيها قراءتان، يبشر ويبشر. يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين. عندما تتدبر يا أستاذ أحمد تجد أن يبشر من البشارة والتبشير، عندما تأتي الإنسان البشرى والبشارة.
صحيح. صحيح. صحيح.
فالقرآن يبشر المؤمنين.
طيب يبشر.
نعم. البشارة لها أثر على ملامح وجه الإنسان. لها أثر،
ابتسامة
على. نعم. أثر على ملامح وجه الإنسان.
جميل.
فيبشر من بشرى، وبشرة مأخوذة من بشرة الوجه.
يعني العلامات الواضحة على بشرة الوجه. جميل جميل. جميل.
يعني هو يبشر المؤمنين، وسيأتي الوقت الذي ستظهر فيه ملامح البشارة على وجوهكم.
الله أكبر. الله
يوم
أكبر.
أن يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذه ستظهر ملامح البشارة، يعني ليست بشارة غير صادقة، وليست بشارة مجرد كلام، لا، بشارة، وسيأتي الوقت الذي ترون فيه أثر تلك البشارة على وجوهكم.
جميل.
بدليل أن هناك موضع في سورة الحجر، وهو الموضع الوحيد الذي لم ترد فيه قراءة تبشر،
اللي هو
قال أبشرتموني على أما السني الكبر فبما تبشرون. سيدنا إبراهيم عندما بشر بإسحاق فيقول أبشرتموني للملائكة الضيوف، أبشرتموني على أما السني الكبر فبما تبشرون، لأنه يسأل مستنكرا، فما في أثر للبشارة هنا ستظهر على ملامح وجهه لأنه يستنكر الآء. فلم ترد القراءة الثانية فبما تبشرون. إذن هذا الموضع يؤكد أن لتلك الكلمة أو للقراءات التي وردت في تلك الكلمة معنى ومعان دقيقة جدا.
طيب على هذا التوضيح اللي ذكرته الآن باختصار، لفظة القرآن والقرآن أقدر أقول بقى أن هي من اللغة ولا من أقصد
سأبين بقى الآن. لكن أستطيع أن أقول الأول، أنا الآن قسمت أصول وقلت الخلاف فيها لغات، ثم قسمت الفرشة منه ما فيه لغات، واللغات ينقسم إلى لغات وإلى ما له دور في المعنى.
تمام.
يتبقى معنى الفرش، الباقي كل قراءة لها دور في المعنى،
كل قراءة لها دور في المعنى باتفاق.
باتفاق،
نعم.
واضح كده؟
تمام.
طيب نأتي للقرآن. كلمة قرآن في الأصل مختلف فيها عند العلماء، هل هي مشتقة من قرأ قرأت، وقرآن مصدر زي غفران إلى آخره، أم أنها علم على كتاب الله المنزل ليست مشتقة؟ ماشي؟
تمام.
القول الراجح عند الغالب أنها علم على كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ماشي؟ وهناك من يميل إلى أنها غير مهموزة قرآن. حتى الإمام الشافعي رضي الله عنه نقل عنه أنه
قرأها
قرأها على إسماعيل بن قسطنطين وقال له بأن كلمة قرآن غير مهموزة وهي علم على القرآن كالتوراة والإنجيل.
نعم.
لأن خلي بالك لو كانت قرآن مشتقة من قرأ قرأت لكان كل ما قرأ يسمى قرآنا.
تمام.
أنت خدت بالك معي؟
تمام.
إذن كلمة قرآن سواء بنقل حركة الهمزة إلى الراء على لغة من يهمز أو هي في الأصل بدون همز فإنما هما لغتان في الكلمة. لغتان في الكلمة.
نعم.
ولذلك في دلالة الأخت السائلة باعتبارها متخصصة، لعل الذي أحدث لبسا عندها أن الشيخ ذكر كلمة قرآن ضمن خلافات الفرش وليس ضمن الأصول، فلعله أراد أن يدلل على ما قلت من خلال هذا، ولعله لأن ابن كثير ليس له من نقل سوى تلك الكلمة.
طيب
بس نريد بقى أن نفصل قليلا لو تكرمت.
فضل.
في قضية أن كل قراءة لها دور في المعنى، وفي قضية وجود الإعجاز البلاغي في القراءات حتى تتضح الأمور.
تمام.
بعد سعادتك ما تشوف.
تفضل نسمع.
نقول عندنا مثلا على سبيل المثال كلمة المحصنات.
نعم.
قرأها الكسائي في القرآن كله بكسر الصاد إلا الموضع الأول من سورة النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فقرأها كالقراء جميعا بفتح الصاد.
يعني الأولى بالفتح،
الأولى فقط اللي في سورة النساء بالفتح. وكل ما ورد في القرآن بعد ذلك إنما هو بالكسر عند الكسائي.
نعم.
وبالفتح عند
يعني
القراء.
خلاف بين القراء.
خلاف بين القراء،
لكن الأولى متفق عليه.
لماذا لم يقرأ الكسائي؟ لو كانت القراءة لقياس أو لأن الكلمة يجوز فيها الفتح والكسر لقرأ الكسائي كل كلمة المحصنات بالكسر وانتهينا. لكن لماذا الموضع الأول؟ لماذا؟ خلي بالك هناك فرق بين المحصنة والمحصنة. المحصنة اسم مفعول فيكون قد وقع الإحصان عليها من غيرها أي بالزواج.
جميل.
أي المتزوجة.
تمام.
المحصنة بالكسر اسم فاعل.
هي التي أحصنت نفسها،
أحصنت نفسها بالتعفف، بالاحتشام، بالالتزام بمنهج الله. واضح؟
تمام.
خلي بالك بقى، والمحصنات من النساء معطوفة على الآية التي قبلها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره.
آه يعني
المحرمات.
آه يبقى هنا المتزوجات.
آه
جميل.
شوفها.
جميل.
لو
جميل.
قرأت بالكسر والمحصنات. صحيح. كأن الله يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة العفيفة.
شفت الشكل في القرآن إلى أين
تأخذنا؟ حركة.
الله سبحان الله.
لا والأخص أن القراءات لم تأتي عبثا.
أمانة في النقل.
في النقل أمانة القراء سنأتي لها.
نعم.
أمانة دقيقة جدا. يعني سنأتي إن شاء الله للقراء، يعني تجد أن كل كلمة ورد فيها القراءة لها دور في المعنى. مثال آخر ليتضح للإخوة المشاهدين، في قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون. قراءتي يكذبون غير يكذبون، يكذبون من الكذب وهو الإخبار بغير الحقيقة.
تمام.
يكذبون أي يكذبون غيرهم. طيب، وردت تلك الكلمة بل هذا الفعل ورد في سورة التوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لم ترد فيها القراءة الثانية،
قراءة واحدة.
بل الذين كفروا يكذبون
في سورة واحد.
قراءة واحدة.
أم تعتني ويعني أعاوز أعرف الفوارق.
هذه يكذبون يكذبون لماذا؟ لأن المعنيين مرادان في سورة البقرة، فالمنافقون استحقوا العذاب الأليم بسببين: بسبب كذبهم، والله قد أخبر عنه في آية سابقة على تلك الآية.
تمام.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا الكذب.
نعم.
والتكذيب لأنهم يكذبون النبي فيما يبلغه عن ربه، فهم استحقوا العذاب الأليم بسببين: بسبب كذبهم وبسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
لو كانت قراءة واحدة لفهمنا أنهم استحقوا العذاب الأليم بسبب واحد.
تمام.
بل الذين كفروا يكذبون معنى التكذيب هو المراد في الذين كفروا.
نعم.
ولكن معنى الكذب ليس بمراد فلم تأتي تلك القراءة.
جميل.
وكذلك في سورة التوبة المراد الكذب دون التكذيب: هذا الرجل الذي عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من لنصدقن ونكون من الصادقين.
نعم.
نعم. هذا الرجل مقصود منه الكذب فقط دون التكذيب.
الله
أعلم.
الله. فعلا ده كلام بديع، يعني سبحان الله لما حضرتك بتذكر القراءات دي وتمر عليها كما يطير الطير بين القرآن ليجمع من هذه الكلمة ويقرن هذه بهذه.
نعم.
ده امتاع، يعني فعلا قلما أن نجد عالم متخصص في هذا الباب يتحفنا بهذه الأمور. طيب، بعض الناس بيسأل، ممكن يقول احنا ليه في القاهرة مثلا أو في مصر بنقرأ بحفص؟ قراءة حفص مشهورة عندنا في مساجد. نعم. مصر كلها تقريبا، في المغرب العربي لهم قراءة، في ليبيا لهم قراءة. هل القراء هم لما توزعهم على هذه البلدان صارت القراءة علم عندهم في الدولة أو في المنطقة، ولا هل القراءة هي هذه التي تتمشى مع لسانهم؟
هو حقيقة هو الأصل لما اشتهر حفص دون غيره.
ما هو ده انا هرجع له تاني، لان انا عاوز اسال سؤال في النقطه تحديدا. بعض الناس بيعتقد ان حفص هي ام القراءات.
ايوه. نعم. لا، ده حفص روايه من الروايات.
روايه من الروايات.
روايه من الروايات.
تمام.
خدت بالك؟
حفص
هذا على فكره كان وصل الى 20 سنه ولم يحفظ ايات من كتاب الله.
20 سنه ولم يحفظ.
لان حفص ربيب عاصم ابن زوجة عاصم الإمام اللي قرأ عليه. توفي أبوه فتزوج الإمام عاصم أم حفص. فأكرم ابنها إكراما لها. ماشي.
تمام.
ولذلك طبعا حفص لم نجد سبب دقيق مقنع يستطيع الإنسان أن يجزم به، إلا أنه يعني سبب سياسي وقت اشتهار طباعة المصحف ووقت اشتهار حفظ القرآن الكريم في مصر، كانت رواية حفص هي المشتهرة. فطبع المصحف برواية من؟
حفص.
برواية حفص، ويحفظ الطلاب في الكتاتيب برواية
حفص.
حفص،
نعم.
وكانت مصر تصدر لجميع الدول
الطبعات العربية متعلقة بحفص.
متعلقة بحفص،
تمام.
والمحفظون والمعلمون الذين يقرؤون برواية حفص. فلعل هذا يعني هو السبب، الله أعلم.
لكن ليست تعتبر موضوع قصة أنها أم القراءات ده.
لا 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 لا، ليست أم القراءات ولا شيء، هي رواية من
الروايات. لكن احنا بالأحرى نقول إن ما فيش حاجة اسمها قراءة هي أم القراءات، كل قراءة متفردة،
كلها في مكانة
واحدة. جميل،
نعم،
جميل. طيب احنا لما نشوف القراءات فضلت الشيخ، نسمع ان في قراءة نافع وعاصم وحمزة وغيرها، نعم، من القراءات المتعددة. ليه هذه القراءات نسبت الى هؤلاء الافاضل الاعلام ولم تنسب الى الصحابة اللي هم تلقوا من النبي مباشرة؟
نعم، شوف، القراءات نسبت الى هؤلاء لانهم كانوا قد اشتهروا وقت التدوين.
وقت التدوين،
وقت التدوين،
نعم،
هم المشهورون. وهم في الأصل استمدوا القراءات من الصحابة. يعني لا توجد قراءة نقلها هؤلاء الأئمة الأعلى،
نعم،
دون أن يكون الصحابي هو الذي نقلها له أو التابعي. فالصحابي له دور كبير في نقل القراءة، لكن وقتها ما كان هناك تدوين، ما كان هناك تدوين. أول من دون كما قلت في الحلقة السابقة أبو عبيد القاسم بن سلام، فهذا دون عن المشهورين. لأن خلي بالك، يعني أنا لي شيوخي قرأت عليه،
تمام،
فعندما أتكلم معك الآن عن قراءة أنت ستنسب القراءة لمن؟ وستنسب الكلام لمن؟
إلى جنابكم.
ستنسب الكلام لي،
نعم.
فهو أسندها إليهم ولم يبتكروا ولم يبتدعوا من عندهم شيئا.
يعني هو عاصم أو حمزة أو الكسائي مجرد أنه جمع القراءة،
نقل فقط،
نعم،
لم يحاولوا أن يعملوا عقولهم في شيء.
المشكلة إذا ممكن بيحدث يعني لبسة عند بعض الناس لما يقرأ قراءة معينة وينسب الشذوذ إلى الصحابي زي عائشة وعبد الله بن مسعود،
نعم، نعم،
ولم تنسب إلى عاصم.
نعم، سأقول لك،
نعم،
هؤلاء نقلوا لنا تلك القراءة عن طريق من؟
عن طريق
الصحابة،
نعم،
إما تابعي فصحابي وإما صحابي مباشرة،
تمام.
وهم كانوا في غاية الأمانة في النقل. هل تعلم مثلا أن أبا عمرو البصري أحد القراء وهو من أساتذة مدرسة البصرة في النحو، البصريون النحويون يكرهون إدغام الراء في اللام في الناحية النحوية، يكرهون إدغام الراء في اللام، وهو القارئ الوحيد الذي نقل إدغام الراء في اللام.
الحكمة؟
لأن شيخه أقرأه بها. هو يرى في النحو أنه يكره هذا، لكن في القراءات ما يتبع هواه، ما يتبع هواه.
احنا برضو عندنا سبحان الله من في علم الحديث، لما تجد ان البخاري لما كان يذهب ويضرب اكباد الابل الى رجل، فوجدوا مجرد ان هو مثلا بيكذب على الحصان بتاعه او على الفرس لما وضع،
نعم، نعم، نعم،
فاتى فقال ده بيكذب على الحصان وانصرف ولم ياخذ منه الحديث، وقال قد يكذب في، نعم، حديث، نعم، رسول الله. هل في وقائع مشهوره بهذا النص عند علم القران؟
انا اقول لك من هذا، من هي من، نعم، هذه الاشياء،
نعم.
يعني هذا مذهبه النحوي انه يقرا ادغام الراء في اللام. ما في قارئ اخر نقل ادغام الراء في اللام
الا هو،
الا ابو عمرو البصري.
نقل عن شيخ
الكسائي،
نعم،
الكسائي يرجح فتح راء كلمة الرضاعة، كسر الراء، آسف،
تمام،
يكسر، يرجح كسر الراء في كلمة الرضاعة، ومع ذلك لم ينقلها قراءة،
نعم،
واضح معي؟
تمام.
إذن هؤلاء القراء كانوا أمناء. لماذا وجدنا قراءة شذبة عن هؤلاء الصحابة؟ لماذا؟ تعلم أن كل صحابي كان له مصحف خاص به وكان يكتب فيه ما يشاء
في الهامش
على الهوامش.
جميل.
فربما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى كلمة كسعد بن أبي وقاص عندما وجدوا في مصحفه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وجدوه قد زاد في مصحفه من أم.
فقد يكون هذا تفسير.
نعم. ونعم التفسير وحلت إشكالا تلك القراءة.
تمام.
ونعلم أن عذرا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما شكل الفريق الذي شكله لكتابة المصحف جمعوا كل المصاحف التي كانت عند الصحابة فإذا وجدوا كلمة مكتوبة في مصحف صحابي واحد دون باقي الصحابة ودون باقي المصاحف المكتوبة هل يحكمون بأن هذه الكلمة قرآن حتى لو كان مصحف عائشة؟ بالتأكيد لا، لأنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص أحدا بالوحي دون أحد؟
لا طبعا.
بالطبع لا.
نعم.
إذن كان الشذوذ والحكم بالشذوذ على قراءة الصحابة من هذا الباب. واضح؟
جميل.
أيضا بعض القراءات كانت تتعرض للنسخ.
يعني رقم واحد بس. نعم. عفوا في موضوع موضوع الشذوذ، لو القراءات الشاذة تعتبر من هذا القبيل إنه قد يكون تفسير للصحابة.
هذا نوع.
هذا نوع.
نعم.
نعم.
النوع الثاني القراءات بعضها كان قرآنا يقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تعرضت للنسخ.
نعم.
كالآيات التي تعرضت للنسخ
في سورة النور.
نعم.
نعم.
القراءات كذلك تعرضت للنسخ.
كذلك أمر القراءات.
نعم.
نعم.
بعض الصحابة لأنه كان يكتب لنفسه، وأنا بس الوقت عمال يداهمنا شكله.
تمام.
الفرق بين من يكتب لنفسه ومن يكتب للعامة. يعني كتاب المصاحف ملتزمون بما يمليه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أما الذين يكتبون لأنفسهم فيكتبون في الهوامش.
نعم.
أخذت بالك معي؟
نعم.
فهؤلاء الصحابة عندما نسخت قراءة من القراءات مثلا ربما كان في غزوة وما علم بهذا النسخ.
تمام.
ربما ما علم بالنسخ في العرضة الأخيرة، وربما علم وآثر أن يتركها لأنها أفضل ما سنأخذ به في الحكم والمعنى.
جميل. جميل.
فكانت منها هنا أيضا النوع الثاني أو الطريق الثاني من القراءات الشاذة.
يبقى عندي أمرين، الأمر الأول قد يكون الصحابي كتب على هامش المصحف
معنى
كلمة. هذا فأضافها بعض الناس على أنها قراءة. الأمر الثاني قد تكون هذه القراءة نسخت وهو لم يعلم.
نعم.
هل في أمر آخر؟
نعم لا هذا هو.
طيب السؤال دلوقتي، هل يجوز لنا يعني كمسلمين أن نقرأ بهذه القراءات ونتعبد بها؟
لا
لا نقرأ.
القراءة الشاذة لا نقرأ بها ضمن الآية على أنها قرآن يتلى، لا. لكن يؤخذ بها في الحكم وفي المعنى، نفسر بها نعم، نأخذ بها في المعنى نعم، نأخذ بها في الحكم نعم. يعني عندك قراءة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وجدوا كما قلت في مصحف ابن أبي وقاص هنا من أم، حلت إشكالا لأنه في نفس السورة آية في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فمعنى آية تقول الأخت لها السدس، وآية تقول الأخت لها النصف، والميراث ميراث الكلالة وهو من مات ولا فرع ولا أصل له. الذي حل الإشكال قراءة من أم التي وجدوها في مصحف ابن أبي وقاص.
طيب دكتور محمود، لو هذه القراءة الشاذة وافقت معنى متواتر أو قراءة متواترة،
نعم،
هل يجوز لي أن أقرأها أيضا؟
لا، أنت لا تقرأ القراءة الشاذة على أنها قرآن،
على أنها قرآن.
لا، لكن تفسر بها.
طب رأيك في إيه في بعض الناس اللي ممكن يؤم الناس ويعني من خلال هذا الكلام بقى سمي فلسفة، عاوز يعرف الناس إنه بصير بالقراءات فيقرأ بالشواذ في الصلاة. انت حضرتك ذكرت قلت في المآتم ما ينفعش او في بعض الجلسات
أي, أي حفلات
أو أي حفلات النهاردة اللي بيتغنى بها الناس يقولك ده قال كذا وقال كذا, يبقى في الصلاة باب أولى ان الصلاة تبطل.
ده احنا متوقفون في القراءات المتواترة في الصلاة.
جميل جميل.
اي نعم, لان القراءات الشاذة
نعم
حتى لو كانت قرآنا فيما قبل فقد نسخت.
جميل جميل.
او كانت تفسيرا فلا يجوز ان تقرا ضمن الايه.
جميل. طيب انا سريعا جدا بحاول يعني التقط من كل بستان في الزهره لان الوقت اصبح فعلا يداهمنا الان. بين مع دوس الطريق معنا. طيب مصحف عثمان.
نعم.
سريعا جدا عاوز اعرف قصه مصحف عثمان, يعني ليه هذا المصحف تقريبا او هو المشتهر بين جميع الناس.
شوف هو اشاع البعض أن مصحف عثمان هذا كان مصحفه الخاص الذي يكتب فيه الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وألزم الكتاب أن يكتبوا ما فيه فقط.
نعم. يعني بعض الناس يفهم بأن هذا الكتاب أو هذا المصحف هو مصحف خاص بسيدنا عثمان.
لا لا.
علشان كده سمى بهذا.
ليس هذا.
ليس هذا.
ليس هذا. هو عندما شكل الفريق برئاسة زيد بن ثابت ووضع لهم الضوابط وبدأوا في العمل وكتبوا ما كتبوا, كان هناك من القراءات أن بعض الكلمات لا يستطيعون كتابتها بطريقة تدل على جميع القراءات الواردة في الكلمة.
يعني
ووصى بها إبراهيم بنيه فيها قراءة أخرى وأوصى, فكيف يكتبون كلمة ووصى بطريقة واحدة توافق قراءة ووصى وقراءة وأوصى؟ لا يمكن عندنا. ولا يخاف عقباها فيها قراءة أخرى فلا يخاف عقباها, فكيف يكتبون كلمة ولا بطريقة تحتمل ولا وفلا؟
طب عملوا إيه؟
ما استطاعوا.
ما استطاع.
كان هناك اقتراح في البداية أن يكتبوا الكلمة بطريقة داخل المصحف وبطريقة أخرى في الهامش, لكن خافوا أن يأتي وقت على الناس
نفس اللي
ويفهمون, ويفهمون
أن
ما في الخارج تصحيح لما في الداخل, أن التي في الداخل خطأ والتي في الخارج هي الصحيح.
تمام.
فقالوا نحن سنكتب 5 مصاحف على القول الراجح, ماشي, نكتب الكلمة بطريقة في مصحف كالمصحف المكي أو المدني أو الشامي, ونكتبها بطريقة في المصاحف الباقية. يعني ولا يخاف عقبا على سبيل المثال فقط في المدني والشامي مكتوبة بالفاء, في باقي المصاحف مكتوبة بالواو. ماشي.
تمام.
بعد ذلك طيب احنا أرسلنا المصاحف إلى الأمصار وأرسلنا مع المصاحف ما يعلمهم أن يقرأوا القرآن الكريم, ربما يحدث تحريف في بعض المصاحف, المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار ربما يحدث فيها تحريف, ماذا نفعل؟ فقالوا نكتب مصحفا جامعا لما في المصاحف الأخرى, فكتبوا المصحف الجامع ويأتوا عند كلمة مثلا ولا يخاف عقباها ويكتبون على هامشه مكتوبة في المصحف المدني والشامي فلا بالفاء, كأنه صورة طبق الأصل.
تمام.
وقالوا هذا نحتفظ به عند أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه, فنسب المصحف إليه منها هنا.
نعم.
يعني كتب ليكون مشتملا على جميع ما في المصاحف الأخرى, وليس هو مصحف عثمان الخاص به الذي كما يزعمون أنه ألزم الكتاب أن يكتبوا ما عنده فقط.
طيب سمعنا دكتور أيضا أن مصحف سيدنا عثمان أو المصحف العثماني أو المصحف الجامع في بداية الأمر كتب بدون نقط أو شك.
نعم.
وده كان مثار لتعدد القراءات, هل الكلام ده مظبوط؟
لا ليس بصحيح. هذا من الشبهات التي أثيرت حول القراءات. أولا قضية الشكل والنقط قضية مهمة جدا, وأوجه كلامي للمتخصصين بالذات.
نعم.
لأننا نقرأ في بعض الكتب للمتخصصين أن كلمة مثلا فتبينوا
وتثبتوا
وكتبت بدون نقط حتى تحتمل قراءة فتثبتوا. هذا يلزمنا أن نثبت أن النقط كان معلوما قبل كتابة المصحف.
أمال إيه الكلام اللي بنقرأه في آخر تقريبا معظم المصاحف يقول أول من قام بنقط المصحف أبو الأسود الدؤلي.
نعم طيب أبو الأسود الدؤلي جاء بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني النقط هذا ما كان في كان في عهد معاوية.
نعم
نقط الإعراب لأن المصحف نقط نقطان. نقط إعراب ونقط إعجام. نقط الإعراب اللي هو نقط الفتحة والكسرة والضمة كانت نقطة في البداية.
تمام.
ما كانت الفتحة هكذا في البداية ولا الكسرة. ده اسمه نقط الإعراب.
نعم.
فوضع بعد كتابة عثمان للمصحف. إذن يلزمنا إذا قلنا بأن تعلمون كتبت هكذا بدون نقط حتى توافق قراءة تعلمون ويعلمون يلزمنا أن نثبت أن النقط كان معلوما عند العرب. لكن ما استطاع أحد أن يثبت إلا مؤخرا خرج علينا أحد الإخوة الأفاضل وقال وجدت نقشا في بعض جبال الطائف فيها عليها نقط ويعود زمانها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني النقط كما موجود
هذا الذي أثبته بداية.
جميل جميل ماشي. جميل.
قام الإخوة الأفاضل أصحاب هذا التخصص بتصوير هذا النقش ماشي.
تمام.
فثبت أن النقط
كان
وضع بعد لا النقط وضع على هذا النقش بعد نقص أبي الأسود الدؤلي.
يعني
النقش كان أولا دون نقط.
تمام تمام.
تخذت بالك
النقط وضع مؤخرا.
النقط وضع مؤخرا. جميل. وأثبت هذا الكلام في كتاب الله أحد الزملاء الأفاضل أستاذ الدكتور زيد العيص بارك الله فيه معنا هناك في السعودية. وقلنا طالما أنه لم يثبت أن النقط كان معلوما فليس صحيحا أن نقول بأن كلمة فتبينوا كتبت دون نقص حتى تحتمل. وإنما بقيت المصاحف وما كتب فيها من زيادة حرف أو نقص حرف بالنسبة للقراءة مثل وأوصى ووصى وبالزبر والزبر ومثل جميل. ولا يخاف فلا يخاف إلى آخره.
جميل. الكلام كتير والأسئلة كتير سبحان الله. لكن خليني أختم الحلقة بحضرتك يعني في أنا معي تقريبا دقيقتين. موضوع المقامات الموسيقية اللي هو دايما في كل وقت يثير بلبلة بين الناس صبا والسيكا وازاي نخضع القرآن لهذه المقامات الموسيقية باختصار شديد جدا دكتور وحضرتك متخصص بارع في هذا المجال تقول ايه؟
شوف انا اقول لك القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى والمطلوب المقامات القلبية
وليست المقامات القلبية
مقامات قلبية.
نعم.
ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وفي خشوع
القلب.
نعم.
والفهم والتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمطلوب من قارئ القرآن ليست المقامات الصوتية المبتكرة للموسيقى وخلافه حتى آتي وأطبقها على كلام الله تبارك وتعالى.
طب المشكلة النهاردة عندنا دكتور إن الإذاعة المصرية بتطالب القارئ اللي عاوز ينضم الإذاعة لابد يكون معاه شهادة معتمدة من معهد الموسيقى.
هذا شأنهم. هذا شأنهم ليس لنا عليهم سلطاء.
نعم.
إنما الأصل في القارئ أن يكون متدبرا بقلبه ولا ينبغي أن يذهب إلى تلك المقامات ويأتي ليطبقها على القرآن. ده احنا رأينا في إحدى القنوات في المسابقات التي كانت قد أقيمت في هذا والأخ اللي هو جاي يحكم في هذا المزمار ولا المزامير يقول للقارئ أنا أريدك أن تقرأ هكذا يليق هذا بالقرآن بنفس النص موجود يمكن الحلقات مسجلة.
نعم.
هل هذا يليق بالقرآن؟
أبدا لا
يليق. أن يعلم الطالب ما يليق بالقرآن هذا. لكن عشان برضه أنا برد على قضية أخرى لكن لو وجد من الشيوخ من كان صوته موافقا لمقام بطبيعة الحال
نعم.
ولم يذهب ليتعلم هذه المقامات ليطبقها على القرآن فما المانع؟ يعني بعض من شيوخنا الأفاضل السابقين كانوا ما شاء الله لم يتعلموا مقامات موسيقية ولا شيء،
تمام،
ويقرؤون وكأنهم أهل مقامات. يعني لا يمنع أن يكون القارئ صوته موافقا أو طريقته موافقة لمقام من المقامات.
يعني اللي عاوز باختصار يتعلم هذه المقامات يرجع لأصحاب المقامات اللي هي الطبيعية.
نعم.
مقام الصبا اللي هو بطعن الصبا أو السيكا أو النهواند، المقامات اللي لها بطعن مصطلحات أجنبية.
صدقني، نعم، صدقني بالله العظيم وأنا أقوله على الهواء مباشرة.
نعم. نعم.
لو أخلص نيته لله وقلبه لله وهو يقرأ القرآن، أصل كده لن يكون قارئا لله. يقرأ القرآن ابتغاء وجه الله، سيعطيه الله من المقامات ما هو أفضل مما يريد.
الله أكبر، الله أكبر. يعني ده يعني خير ختام لهذه الحلقة الماتعة. وأنا فعلا حابب أختم هذه الحلقة زي ما قلت في الحلقة الماضية، لو أنا في مقام أن دكتور ضابط شرطة أعطيه تحية التعظيم والاحترام، ولو طالب في مدرسة أو في جامعة وليه الشرف أقوم انتباه يعني أمام هذا العالم الكبير. لكن كما علمني الشرع في نهاية هذه الحلقة أقول له جزاك الله تعالى خيرا، فمن قال ذلك فقد أجزله في العطاء.
بارك الله فيكم ولكم
وكرمكم
الله، يبارك فيكم ولكم، جزاكم الله خيرا
وكل سنة وحضرتك طيب.
الله يبارك فيكم ولكم يا رب.
أسأل
الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الإخوة جميعا. الله يبارك فيكم ولكم.
يعني الشكر إليكم موصول، وربنا يعني يكون من عليكم بهذا الوقت الكريم بالاستفادة الطيبة. السلام عليكم.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا شهر